بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام، حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار، لأن الذي تقدم إنما هو كان بصدد قوم صدوا عن الإسلام بعد أن جاء الكتاب الذي بأيديهم واصفا لرسوله. إذن فالمسألة مسألة عذاب ولا لا؟ يبقى كان لازم يجيب مين؟ يجيب مسائل النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعقول الأمة المكلفة برسالة سيدنا محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها، وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية، يعني ليست لها ثقافة. وهب أنه واجه العالم المعاصر ففيه قضايا في الكون ما كان يعلمها العالم المعاصر، فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكان سببا من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب. والكتاب جاء كتاب منهج، والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج، فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج، لكنه ترك في كون طموحات العقل، العقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله، وكل يوم تبتكر أشياء. ابتكار الأشياء يأتي من فراغ ومن عدم ولا من شيء موجود؟ شيء موجود. إذن لو رددت أدق أقضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي، يبقى ما فيش عقل ابتكر حاجة وجاب حاجة جديدة، إنما هو عمل إيه؟ أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة، ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء بعد ذلك. لكن إذا رددت كل شيء وجدته من الأمر البديهي في الكون، إذا ما حدش جاب حاجة جديدة. ولذلك حتى هم مؤدبين يقول لك اكتشفنا، اكتشفنا يعني كأنه كان إيه؟ كان موجود، يعني الأدب حتى موجود. حق سبحانه وتعالى نعطي كده لنا فكرة تقرب لنا العمل. احنا لما كنا نتعلم ويدونا مثلا الهندسة، الهندسة دي مكونة من نظريات، تبدأ من نظرية ايه؟ واحد، وتنتهي بقى الى ما لا نهاية، نظرية 100. حين جاء المدرس ليبرهن لنا على نظرية 100 وانها صادقة، استعمل ماذا؟ استعمل 99. طب ولما جه برهن على 99 استعمل اللي قبلها. اذا كل نظرية يستعمل مين؟ الله. اذا كل جديد بيجي من مين؟ من موجود. بيجي من ايه؟ بس العقل الواعي المفكر المستنبط هو اللي بيرتب المقدمات ويستخلص منها. فلما جه برهن على النظرية 100 خد نظرية ايه؟ مثلا، و99 خد نظرية ايه؟ طيب سلسلها بقى كده، الربعش، ونظرية 5 مثلا خد نظرية ايه؟ طب ونظرية 4 مثلا، ونظرية 2، طب ونظرية 1 برهن عليها بايه؟ ببديهي، يعني شيء في الكون قدامه كل الناس تشترك فيه. الله. اذا فاعقد النظريات العلمية مأخوذة من مين؟ من بديهيات في الكون. بس العقل اللي ايه؟ اللي يقعد يرتب وايه؟ ويستنبط. لما يقعد يستنبط
هو يخالك انه جاب جديد. لا هو ما جابش جديد، هو ولد من الموجود جديد. هو الولد لما يتولد من ابوين هم جابوه من عدم، ما هي الحكاية برضو ايه؟ طب ولما تنتهي الادم يبقى ومين اللي جاب ادم بقى؟ يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمي، مين اللي عاملها في الكون؟ زي مين اللي جاب ابو الحكاية دي كلها؟ اذا هو مين؟ آه. الله. اذا فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون منشأها منين؟ الامر البديهي. عصر البخار لما جيه يستنبطوه بيمشوا به الالات، طب البخار ده بتوكل ازاي؟ هو جابه كده من اهبته. طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي حل يعني الغطا بتاعها بعد ما غلت عمال بايه بيطلع وينزل، ايه اللي بيطلع؟ البخار لما طلع ام ادى قوة طلع الغطا. قال الله اذا فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا؟ فقعد يعمل. يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ انما خدها منين؟ خدها من بديهية موجودة في الايه، من بديهية موجودة في الكون. اذا فاعقد النظريات العلمية اياك ان تغتر بانتون العقل عمل تقول له ده عمل منين؟ ده عمل من مطمورات الله في الوجود. بس رتب ورتب 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 وطلع، ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد، بل خد النظرية مية لتسعة وتسعين تبقى قريبة، وتسعة وتسعين لايه؟ لثمانين تبقى قريبة. انما لما تجيبها من مية لواحد تبقى ايه؟ تبقى واسعة قوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة، يبقى كل شيء في الوجود. يبقى اذا لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له انت ما ابتكرتهاش، انت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان ايه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الايه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. لما هم يطلعوا حاجه جديده كده وبعدين يقول لهم تعالى والقران مساهي جايبهم، يقولوا يا سلام القران من 14 قرن وبيخاطب امه اميه وجاي على لسان رسول امي، وبعد ذلك مش الايه اللي احنا بنصدرها فيها هذا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعه. نظريه الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بايه، احنا بنحس ازاي؟ فنسأله ده بالمخ. أم قال لك يا أخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه، بدليل إن واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفخت عيني، قبل ما توصل بروح قافل عين. طب ما حوصلش حاجة، أنا السلك وصل حاجة ده بعيدة لسه. أم قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركة العكسية. وقعدوا بقى يلخ ايه ايه الى ان انتهوا اخر المطاف ان الاحساس انما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنة، الحقنة دي ابرة بتنفي، تقوم الالم زي قرصة البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد. وبعدين يمشي بقى كتير كده ما الله 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 الله. اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسيه المنبطحه على الايه الجلد، بدليل ان ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشوت اجيب لهم جلد تاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب. اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس. ليه؟ لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعيه فتتالم. يبقى اذا الايه مست ايه؟ مست قضيه علميه تجريبيه معمليه. لو ان القران تعرض لها بصراحه وقال كده صوره في الاحساس، يا ابني ادم محل الاحساس عندكم الجلد، ولا يفهموا الكلام ده. انما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها مهلها، نقول يا سلام بقى اكن الاحساس كله في الجلد. نقول له ايوه، نقول يا سلام اكن ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل للجلود التي احرقت بجلود جديدة عشان يدوم ايه؟ عشان يدوم العذاب. نقول امنا بالله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ان الله كان عزيزا حكيما.
الله، ايه ما عزيز يعني ايه؟
العزيز هو الذي لا يغلب،
ما تقدرش تحتاط من انه يهزمك ابدا، لان ممكن يقول لك يا سيدي احنا تلززني، انا اي معصية مثلا عملتها التزيت بها 5 دقايق ومرة 10 دقايق ومرة ساعتين، ايه يعني لما جلدي ايه يروح وينحرق وتمتيه المسألة؟ لا يا حبيبي لا يغلب، حيديم عليك العذاب بانه يجيب لك جلد ايه، جلد تاني. حكيما يعني المسألة مش مسألة ان هو عنده جبروت كده بيستعمله كده، لا ده بعدالة، ده بايه؟ بعدالة. وبعد ذلك لما جاء بالعذاب او بالجزاء اللي كان يجب انه يقوله بعد الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كيت وكيت 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 وده الجزاء المناسب لهم، لازم برضو ما ينساش المقابل بقى. المقابل هو ايه؟ الذين امنوا بقى، جاب ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، يقوم ما يسيبش الايه المقابل عشان يبقى التبصير بالغايتين، غاية الملتزم وغاية الايه المنحرف. طب والذين امنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. نلاحظ ان اخر حاجة من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد. امة سيدنا محمد هي اقرب الامم الى لقاء الله، الامم اللي جم من ايام الادم المسافة ايه طويلة، انما احنا ولذلك قال النبي يقول انا جئت والساعة ايه كهاتين. الله، ولذلك ما قالش سوف ندخلهم، سندخلهم دكهم سوف بعيدة، انما احنا اللي على ايه قريبين من الايه من الجزاء. ولما يقرب لنا المسافة يبقى بيغرينا بالطاعة ولا لا؟ مش المسألة بعيد، لا ده ايه ده قريبة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. احنا قلنا ان كلمة الجنة دي مأخوذة من الجن ومن السطر، والجن ايضا من السطر كلها، والجنة مأخوذة من البستان اللي فيه شجر اذا سار فيه الانسان يستره، غير البساتين الزهرية. البساتين الزهرية دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده، لكن الجنة تبقى ايه فيها ايه فأشجار عالية بحيث الواحد لو مشي فيها ايه يستر. ليه؟ لان هي دي اللي فيها الاقتياف وفيها كل حاجة، دي كفيها ايه طرف العيون بس، انما دي كفيها الايه الاقتياف. اذا الذي يمشي فيها ايه يستر من كثافة الايه من كثافة الشجر. او هي تسترك عن ان تلتفت الى غيرها لان فيها ما يكفيك. اللي عنده حاجة ما تقضيش يتطلع الى ايه، انما اللي عنده حاجة ايه كافية يبقى مستر عن بايه عن بقية الايه الوجود. واحنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الان عنا غيب وسيصير باذن الله وبمشيئته مشهدا، حينما أعطانا صورة عن هذه أعطانا صورة عن الغيب الذي ينتظرنا إن شاء الله بصورة محسة مما نشهده. فإحنا نعرف الجنة والغابة الكثيفة اللي فيها أشياء كثيرة نعرفها دي، إنما الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا حاجب لكم ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. الله، هي الكائنات الوجودية بالنسبة للإدراكات الإنسان. قال لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. العين حين ترى تبقى محدودة، لكن لما يسمع يبقى دائرة السماع أوسع ولا دائرة الرؤية؟ لأنه حيسمع ممن رأى كل، يبقى إذن دائرة الإدراكات تيجي إزاي؟ الأول إيه يشوف وبعدين يسمع، يسمع اكتر من ايه انا بشوف مثلا اسواق لكن اسمع عن امريكا، مش كده ولا لا؟ يبقى دائرة السماع اوسع ولا لا؟ طيب ادي العين وادي الايه السماع، بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات، يبقى انهي اللي اوسع بقى؟ يبقى عندي كم حاجة، عين رأت محدودة يبقى اوسع شوية. ولا خطر على قلب بشر. الله ده بقت واسعة قوي. طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، باي الالفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الاشياء؟ والفاظ اللغة انما وضعت لمعان معروفة. لفظ اللغة موضوع لايه؟ طب ما دام انت هتجيب لي حاجة لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، اي الالفاظ ستؤدي هذه المعاني؟ قال لك ما فيش، لان لغتكم اللغة يعرف المعنى اولا ثم يوضع له الايه. فكل لفظ وضع في اللغة معروف انه له ايه. طب وما دام ديك لا رأت عين ولا سمع ولا خطر على قلب، يبقى اي الالفاظ تعبر عنها؟ يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها؟ ما يوجدش. ام قال لك انا ما قلت لكش الجنة هي كده، ده انا بقول مثل الجنة مثل، انما الجنة علشان اقول لك على اللي فيه ليس في لغتك الفاظ تؤدي المعاني، لان المفروض في اي لغة ان المعنى يوجد اولا ثم يوضع له الايه. وحيث ان المعاني لا رأتها ايه ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، يبقى ليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن مين. يبقى لما قال انا هختار حاجة احسن ما عندكم وديكم مثل، ولذلك قال مثل الجنة التي، مش الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار. طب احنا بنشوف الانهار، قال لك بس هتبقى انهار بقى تاني، يوم ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها، يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى قاسنة، يقول لك انهار من ماء غير قاسي. الله، اذا يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه، بس يقول لي برضو انا سانزع منه الاكدار التي تراها في الحادث، لانني بقول ده دي حاجة تانية خالص. وكمان الانهار عندك تصير في شق، يبقى هنا شط وهنا شط، انما انت هتشوف المية كده ملهاش شطوط. الله، ايش الحكاية دي؟ وبعدين انهار من ماء غير ايه، وانهار من ايه، من لبن ايه لم يتغير طعمه. عند العربي كان لما تيجي الابل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن، وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في الارب، والابل تروح عشان ترعى بعيد، يوم يجي مرة اللبن يبقى ايه، لا متغير، انما ما فيش غيره. يوم يقول انا هديها برضو انهاء من لبن، بس اسمعهم لم يتغير طعمه. انتوا ملدعين من حكاية اللبن المتغير طعمه دي، انما بتاع الجنة لا. الله، وبعدين يقول لك وانهار من خمر، وهم عارفين الخمر، قال لك لا مش زي الخمر بتاعتك، مع انه بيقول مثل برضو مثل، ما قالش الحقيقة، قال برضو انها من خمر، بس الخمر هناك لذة للشاربين. ايه يعني لذة؟ قال لك خمر الدنيا لا يشربها الناس لذة، بدليل انك انت لما تيجي تشوف كده لا اران الله وجوههم، لما يشرب كاس يروح عامل فيه ايه، دلقه في بقه، مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمزمز فيه. يروح واخده ايه، ومقلل سرعة مروره على مذاقاته، لانه اصله نادع ولا له العاب شعبائي. يقول لهم انهار من خمر، بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذة للشرب، زي ما تشرب كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس الحاج او تشفت كده وتتمتع، انما ديك لا بيدلقوا بقى، بيدلقوا ده كده. وايضا ديك بتغتال عقولكم، انما دي لا غول فيها. الله، اذا بيديني مثل للجنة، انما برضو بينفي عن المثل الشوائب. يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجرة وبعدين يلاقي شجرة نب سدر كده، يا سلام واحة، حب يقعد عندها، وبعدين يبص يلاقي فيها الايه النب الثمرة الجميلة، يوم يجي يقدم ايده ايه ياكل منه، يوم يلاقي فيها ايه شوك، يوم يقعد يفادي الشوك، ومرة الشوكة تلزعه يقول لك انا بقى ايه صدري مخضوض، يعني ما فيش فيه شوك. الله،
مين يجيب لنا الافات اللي موجوده في الدنيا وايه وانهار من ايه من عسل مصفى. كان العسل الاول يجي ياخدوه من الجبال، ما هو اول العسل ده ما يجي من الايه من الشقوق في الجبال، النحل يعمل فيها خلايا، يوم لما يجي يطلعوا العسل يا عيني يبقى فيه ايه الرمل والحصى والمش عارف الايه. قال لك اهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شويه الحصى، لا انا مصفيك، مع انه مثل برضو بيعمل فيه ايه بيصفيه بقى. كل حاجه بيصفيه ومع ذلك ايه مثل بس. ليه مثل؟ قال لك لانه ما دام نعيم الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها، يبقى لازم ربنا يديني الصورة مقربة. صورة ايه؟ وضرب الله المثل بالصور المقربة للأشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالايه. ولذلك لما جه يديني صورة لتنوير الله للكون، مش نور الله الذاتي، لا، لتنوير الله للكون، يقول لك مثل نوره مثل تنويره للكون كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة الى اخره. يديني مثل مقرب. مثل ايه؟ ليه مثل مقرب؟ لان لغتك ما فيهاش الالفاظ اللي ايه اللي تؤدي الحقيقة. ولذلك تشوف الدقة بقى في العلم. طيب الرغم الصحب سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، لان مدام جنات شجر وملتف وعالي ومش عارف وايه وايه وايه، احنا نعرف ان الشجر عندنا لازم يكون في حتة فيها ايه مية. قال لك المية بقى ايه من تحتها، تجري من ايه من تحتها الانهار. مرة اقولك تجري تحتها الانهار ومرة اقول من تحتها الانهار، لما يحب لان اللي بيجري تحتها يمكن جاء من حتة تانية، جاء منين؟ منبعها من حتة وبعدين تيجي عند الجنة بتاعته. يوم انت يمكن تقول الله، طب ممكن اللي فوق ده اللي عند النبي يسدها عليا، يقول لك لا يا اخوة ده جاء من تحتها، ما حدش نعم خالدين فيها. ودي برضو حاجة منهم خالدين فيها، لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من آثار نعمه عليهم، لكنهم شهدوا أن نعمة تزول عن الناس أو أناس يزولون عن النعمة، فقال لا دي مش في الآخرة بقى، خالدين فيها. ومدام خالدين فيها في الجنة دي يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها. برضو تاني صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في ايه، يبقى الواحد يخاف لا النعيم يسيبه يا هو يسيب الايه يسيب النعيم. خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة. ازواج دي جمع ايه؟ طب جمع زوج. طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع مش يجيب جمع برضو؟ القدور ايه؟ راسيات، مش كده؟ قدور ايه؟ لان قدور جمع ايه؟ كده يبقى جمعها ايه؟ قدور راسيات. ودروع ايه؟ سابغات، جمعه. طب ما كانش يقول بالله كده وازواج مطهرات؟ بجابها مفردة واحدة. ام قال لك لان الازواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد صورة من ظلال واشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات فكأنهم متنافرات. قال لي انما كلهم هيبقوا ازواج انما على صورة واحدة من التمر، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وما تقولش ازاي ما تقبلش لها ضرة وتبقى هناك. الازواج مش مطهرات، لان مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حدة، لا ده مطهرة فكأنهم هم وان تعددنا في سياق ايه. ومدام المطهرة برضو اي مطهرة مما يعكر صفو الازواج في الدنيا، ان كنت تعلم ان شكلها مش عاجبك هي مطهرة من دي هتبقى تعجبك، اخلاقها سيئة شوية هتبقى مش اخلاقها سيئة، مطهرة من اللي كان ايه مثلا هي مش عارف ايه. وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده انا عندي ما يطرأ للنساء اليوم، وتبقى قذارة مطهرة من دي. الله، تبقى اذا الحياة تبقى شكلها ايه؟ يبقى بيديني خلاصة ما يمكن ان يتصور من النعيم في الازواج. وندخلهم، الله ده هم في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا. العرب في لغتهم يوم لما يحب يأكد معنى يوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل، يعني ايه؟ حالك قوي. ويوم أيوم، يوم يجيب له وصف ايه؟ فلما يجي يبالغ في ظل يقول ايه؟ ظليل. الله. طب ما هو الظل؟ اولا الظل هو انحسار الشمس عن مكان. طيب انحسار الشمس عن مكان كانت فيه، طب وان كان غار ما بتدخلوش الشمس، يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه، يبقى ده اسمه ايه؟ الظل. كلمة ظل ظليل دي انت ما تاخدهاش كده على بشان بالنسبة للناس اللي في بيئات البلد، خدها للناس اللي في بيئات الايه؟ الصحراء. ساعة ما يشوف شجرة سلم كده بس عمال كده 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 ويقعد تحتها، يا سلام. فاذا كلمة ظل، وبعدين هو لهم الظل ده الظل نفسه ظليل. انتوا ما شفتوش خيم او صواوين يقول لك خيم مكيفة يعملها السقف بتاعها رقى الاول وبعدين يعمل ايه؟ الرقى دي الشمس تنقح فيه تقوم تسخن وبعدين تدينا ايه؟ يقوم لا يعمل ايه؟ رقى ايه؟ رقى تانية. حتى يسموها في السقوف لها اسم كده، السقف المزدوج، وخاصة اذا كان في الايه؟ في الاماكن العالية، لان الاماكن اللي يبقى فوقها ادوار بتبقى حامية، لكن في الاخر دور في البلاد الحارة يبقى ايه شكله؟ يبقى صعب قوي. يوم يعمل له ظل ايه؟ سقف ايه؟ اهو السقف مسقوف، يبقى ظل، والظل نفسه في ظل. شوف بقى لما يكون الظل نفسه في ظل يبقى ظل مش من طبقة واحدة. انت ليه بتنبسط من الظل تحت شجرة اكثر من الظل في جدار؟ الظل في جدار من طبقة واحدة، صحيح منع عنك الايه؟ الشمس، انما يحجب عنك الهواء. لكن في الشجرة الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي، وكل ورقة في ظل الورقة ايه؟ التانية، والورقة خفيفة يقوم الهواء يداعبها، يقوم لما الهواء يداعبها تحوش عنك حرارة الشمس وتديك ايه؟ برد الهواء. يبقى دي معنى ظل ايه؟ ظل. ولذلك لما الشاعر بده يوصف الروضة كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء، الرمضاء شدة الحر، وبعدين نزلنا في وادي، وبعدين قعدنا في الظل بتاعه، فبيقول وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحا فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيمة، وأرشفنا على ظمأ زلالا الماء اللي مشى فيه كده ألذ من المدامة ايه؟ للنديم. شوف بقى الكلام، يصد الشمس، ما هو ورق الشجر هيعمل ايه؟ يصد مين؟ يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى اداك الايه؟ الطراوة والرخاوة الجميلة والحاجة الايه؟ اهي كلمة ظل ظليل دي معناها ان الظل في ذاته ايه؟ مظلل. يبقى ظل ايه؟ ظل ظليل، يعني ظل الظل نفسه في ظل، يبقى ظل ايه؟ ظل مركب. بعد ان تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه، الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله، الاول اعدله النار اللي هتشوي جلوده، والثاني اعدله الجنة اللي هذه ايه؟ مواصفاتها. بعد بقى ما يخلي الغاية كده نضجة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة، ينصب الى حكم جديد. ليه؟ علشان النفس دلوقتي كره النار وحب مين؟ يوم لما يجي حكم نعمل ايه؟ نشعلق فيه بقى نقول لا ننفذه لاننا طالبين عادي بايه؟ يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم، ومرة عمله تمهيد لما يأتي، علشان تستقبل الاحكام الجديدة. وفي ايه؟ وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من التزم، والغاية التي تنتظر من ايه؟ من الحرم. ثم لما يجي الحكم والغاية متضحة بالذهن اسمها بؤرة الشعور،
لان في حاجات كتير النفس البشريه تعلمها، نفس البشريه تعلمها. ولكن اعلم ان من رحمه الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظه وفيه ذاكره وفيه مخيله وفيه ده، ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤره الشعور مره واحده، ولا يمكنه ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك اتزحزح شويه عن بؤره الشعور وراح الى الايه، حاشيه الشعور، انفضل ما يجيش خطر جديد ابدا. يبقى بؤرة الشعور دي هي اللي فيها الايه، ما انت الان بصدده. عايز يجي حاجة تانية لازم دي تزحزح كده وتروح وتيجي ايه، فكرة تانية. تبقى مش ممكن تيجي فكرة، ما فيش اسمه عدم تداخل الافكار في البؤرة الشعورية، مش ممكن. يبقى لازم تايه، ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بؤرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة، تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من حاشية الشعور يجي تاني في ايه، في بؤرة الشعور تفتكر. ساعة ما تيجي في بؤرة الشعور يبقى الاولان ايه، يبقى الاولان راح. اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤرة شعور كل المعلومات، لا، من رحمة الله ان هو ياخد معلومة وتنطرع. ولذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجة بقى لعشر سنين، طب اذا كانت راحت من ذهنك افتكرتها ازاي؟ تبقى هي موجوده بس فين؟ في الحواشي البعيده للشعور. لما جه حاجه اسمها تداعي المعاني ابت في ايه؟ في بؤره الشعور، وبعدين تقدم مهمته وتروح وتيجي واحده تانية ببؤره الايه؟ الشعور. اوعى تفتكر ان الذهن البشري ده يعني له فلط، يعني في ذهن يحفظ من عشر مرات، وفي ذهن يحفظ من مرتين، وفي ذهن يحفظ من ثلاثه، لا، الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مره واحده. بس المهم ان تكون ساعه توجهه الى قضيه تكون بؤره شعورك خاليه من غيره. ان كانت بؤره شعورك خاليه من غيره تلتقط. ثم بتقعد تكرر القصيدة او الآية او الكلمة على ما تحفظها، يقول لك ايوه، لان هو لو قدر يضمن ان بؤرة شعوره مع النص يجي النص على طول، انما هو يبقى بؤرة شعوره وبعدين ايه، تمر حاجة تخطفه تيجي له خاطر ياخد ايه. يبقى سقطت المعلومة الجديدة، هو بؤرة الشعور مشغولة بسواها، ثم تجيش يتم يكرر الى ان تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر او القصيدة او الاية خلو بؤرة الشعور، فيقولك ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مرة ايه، من مرة واحدة. بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مرة، ويمكن اغلبنا مر به، وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان، ثم جاء لك زميل وقال له الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذاكرتها، ثم تعمل ايه وانت داخل الله؟ تخطف اي ايه، اي كتاب، وتروح فتح الايه وقاعد قالي السؤال إلا بالذمة. وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهاردة، ولا تفتكر مين اللي كان وياك امبارح، ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ انك لقد الوقت ضيق، مفيش فيه فكرة قبل في دي، تقوم تدخل تلاقي السؤال جه، تروح ناقق السؤال حطه، ويمكن اللي قاعد يطفح الدم يذاكر فيه مدة شهر، يمكن ما عارف لانه ذاكره ايه، وباله هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح. يبقى اذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه، زي ما جه. ليه؟ لانك انت الوقت ما فيش، الوقت ضيق، ما تقدرش تفكر في حاجه تانية، فانت بؤره شعورك محصوره بايه. التلميذ اللي ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضيه من قضايا العلم، لما اتقالت القضيه التانية انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده، انما دوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانيه بالثانيه بالثالثه بالرابعه. ولذلك الاستاذ الكويس لازم يثير ايه، يثير الانتباهات دائما طلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كم جمله كده، يقول له انت قوم انت انا قلت ايه دلوقتي، يقوم كل واحد يقعد وهو ايه وهو عنده عرضة انه يسأل، يوم يخاف من انه ايه يخجى، يوم يبقى تملي متنبه. يعني متنبه يعني يخلي بؤرة شعوره ويا ايه ويا دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي في بؤرة شعورهم بقى اما ننزل الاحكام. ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام اللي هي اذا نفذوها بقى بعد البؤرة الشعور ما انشعلت بالجنة والنار الغاية المنفرة والغاية المرغبة يوم يسقط الايه يجي الحكم. قال اسمعوا بقى او ربنا اللي قال لكم عجل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. طب ده كلمة ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوجز الله فيها كل تكليفات السماء لاهل الارض، لان الامانات الامانة العليا والامانة اللي تتعلق ببين الجنس والامانة اللي على نفسي. ما معنى الامانة؟ يعني امانة يعني ايه؟ الامانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق وأنت أمين عليها، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه أمانة. الأمانة دي بلك لو بوصف ما تبقاش أمانة لأن فيه دليل، لو بشهود ما تبقاش أمانة. الأمانة أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم، إن شاء أقر بها حين تطلبها وإن شاء لم يقر بها. يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس إيه. ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه؟ شيء تقبله ممن يأتمنه ولا حجة له عليك إلا ذمتك أنت. إن شاء إيه أقر وإن شاء أنكر. هذا هو معنى خلق الإنسان مختار. إن شاء قال لا إله إلا الله وإن شاء قال غير ذلك، والعياذ بالله اللي قاله ثالثه إيه ثلاثة، لا اللسان عصي في دي ولا عصي في دي. الله. يبقى اذا الامانه اللي ربنا ادها لنا هي امانه ايه؟ امانه الاختيار. هديناه النجدين يسرنا له السبيل ده ويسرنا له السبيل، خلقنا له اللسان واللسان يتكلم. صالح لسانه ان يقول لا اله الا الله، وصالح والعياذ بالله ان يقول به كافر. الله ثالث ثلاث، لا عصي هنا ولا عصي. خلق يدك ان شئت ضربت بها انسان وإن شئت بها أخذت بها يد عاسر في الطريق، أو ربطت بها على إيه؟ على كتف يتيم، مش كده؟ خلق لك رجل لتسعى إلى الشيء، إن شئت سعيت إلى المسجد، وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنحرفين يذهبوا بها إلى الخمارة، لا عصية فيدي ولا عصية فيدي. يبقى حين يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار يكون قد أودع عنده أمانة. إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه. ولذلك يقول الحق إن عرضنا الأمانة على السماوات إيه؟ والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأبين أن يحملنها يعني ما قبلتش للسماء والأرض والجبال والدنيا كلها تعمل إنها إيه؟ تبقى تقبل الأمانة. ليه؟ أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح. قالت يا رب انا مش عايزة الحكاية دي، انا عايزة تخلقني مسخرة، ماليش ايه ماليش ارادة في حاجة. ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها السماء والارض والجبال والدنيا بالله لها خيار في حاجة؟ طب الشمس لها خيار انها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش؟ والهواء له خيار يهب ولا ما يهبش؟ ابدا. ولذلك منظمة ولا مش منظمة؟ ملهاش خيار لانها مسخرة لخدمة شيء ولم ترضى ان تكون مختارة. قالت لا يا رب انا ما اقدرش. ليه؟ قال لك لان فيه فارق بين ان تقول انا اتحمل الامانه وانا سانفذها كما يريد الله. طب بالله ما دام انت هتنفذها كما يريد الله بمنهجه، طب ما بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله وخلاص. تبقى انت ما خدتش مبدا الاختيار الا طمع في انك انت تبقى حر تعمل دي او تعمل، انما لو كنت انت زي ما بتقول هتاخد الاختيار انما تنفذه في مرادات الله. طب ما تيجي من اول الامر كده وتقول له لا يا رب مش عايز ابقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتهت المسألة. انما انت لازم ليك ايه؟ ليك برضو في الاختيار حاجة كده. مصالح الحياة كلها امانات للبعض عند البعض، فكل واحد منا عنده امانة للغير والغير عنده امانة ليا، فلو اديت انا اماناتي بالنسبة للناس لادى الناس اماناتهم بالنسبة لي، وحين يؤدي المجتمع اماناته بالنسبة للبعض يبقى مجتمع ايه؟ متكامل متكافئ. والى لقاء اخر ان شاء الله.